السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع الكلام على مفخرة المصريين، على الشمس المشرقة، على البريق اللامع الذي قد سطع في سماء دنيانا، في سماء إسلامنا، الإمام العلم الليث بن سعد. الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحابه. الآن نحن نبين كيف الحمل يكون لليث بن سعد وإظهار أصول الإمام الليث بن سعد وفقه الليث بن سعد، لكن ما زلنا نتكلم عن فضيلة الليث، مكانة الليث عند الخلفاء، خلفاء أهل الإسلام، مكانة الليث بين 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 الأمة الإسلامية، مكانة الليث بن سعد عند الأمة الإسلامية بأسرها. كما قلنا، علماء مصر أعطوا بصمة عظيمة للأمة الإسلامية في مجال العلمي، لكن الليث بن سعد تفوق في كل شيء. كان جوادا كريما، كان صدوقا أريبا لبيبا، كان عالما نبيلا، وله الحظوة عند الخلفاء. أيضا إن الليث بن سعد المصريون علموا أنه فخر أهل مصر، فكانت الثقة فيه عمياء، كانوا يثقون فيه جدا، وكانوا يلتفون حوله، وكانوا يبجلونه، وكانوا يوقرونه، وكانوا يحتزون عنده من العلم. وكانت مجالس الليث بن سعد يعني كما قلنا تكتظ بطلبة الحديث وطلبة العلم. قال بكر بن مضر: قدم علينا كتاب الخليفة مروان بن محمد إلى حوصرة بن سهيل ووالي مصر. الخليفة مروان بعث إلى حوصرة بن سهيل والي مصر: إني قد بعثت إليكم أعرابيا بدويا فصيحا من حاله ومن حاله. فأخذ يبين فضل هذا العربي: فاجمعوا له رجلا يسدده في القضاء. قال: فاجمعوا له رجلا يسدده في القضاء، يعينه ويبين له ويفتح له الباب، يسدده في القضاء ويصوبه في المنطق. فأجمع رأي الناس جميعا، لأنه طبعا الآن الخليفة يبعث بالكتاب، وكتاب الخليفة له تعظيم وتوقير ومكان، وتعلمون الناس يعلمون هيبة الخليفة ومكانة الخليفة. بعث إلى حويصرة بن سهيل إلى مصر، والي مصر، قال: إني قد بعثت عليكم عربيا بدويا فصيحا من حاله وحاله وحاله، يعني يفخم من أمره، يقول: اجمعوا له رجلا يسدده في القضاء. وهذا معناه أنه لابد أن تأتي برجل أن يكون ذكيا تقيا نقيا ذا فراسة، له قوة، له علم. فقال: فاجمعوا له رجلا يسدده في القضاء ويصوبه في المنطق. فأجمع رأي الناس جميعا على أن هذا الرجل لا يكون إلا الليث بن سعد. وفي الناس معلماه، في الناس أصالة من دار عليه الفقه، يزيد بن أبي حبيب. لو تعلمون من يزيد بن أبي حبيب، كان الليث بن سعد إذا حدث عنه قال: حدثنا إمامنا وعالمنا وحبرنا يزيد بن أبي حبيب، وكان موجودا ولم يجتمع الناس عليه، وقالوا: الذي يسدد قضاء ويصوب المنطق هو الليث بن سعد. فكان يزيد بن أبي حبيب موجود، وعمرو بن الحارث أيضا كان موجودا، وهم من فقهاء أهل مصر، بل هم من خاصة علماء أهل مصر، لكن الناس جميعا علموا فضل الليث بن سعد وعلموا مكانة الليث بن سعد، لذلك قدموا وقالوا: الرجل الذي يسدد العربي في القضاء هو الليث، والذي يصلح المنطق له هو الليث بن سعد. لذلك زيل الإمام العالم الإمام الذهبي، قال: كان الليث بن سعد فقيه مصر كان فقيها مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها، ومن يفتخر بوجوده الإقليم، بحيث أن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره، ويرجعون إلى رأيه ومشورته. ولقد أراده المنصور على أن ينوب له على الإقليم فاستعفى من ذلك. والمعنى أن أبا جعفر المنصور كما قلنا في الحلقة الماضية بعث إلى الليث بن سعد وقال له: تولى إمرة مصر، تولى إمرة مصر، فأبى. أبى عليه ويعني جعله حال عليه إلى عثمان بن الحكم الجذامي، وعثمان لم يكلمه حتى، وأمراء مصر يتواردون على الليث بن سعد، كل منهم يأخذ بمشورة سعد الليث بن سعد ويرجع إلى الليث بن سعد ليفصل لهم في القضاء وفي المنطق وفي غير ذلك من الأمور. فإن الليث بن سعد كان متكاملا في العلم، والله جل وعلا يؤتي ملكه من يشاء. الليث بن سعد يعني اكتفى، يعني استعفى من أمير المؤمنين على إمرة مصر وجلس يعقد مجالس العلم، لأنه علم أن هذه المجالس هي أعظم ما يتقرب به المرء إلى الله جل في علا في علا، وأن هذه المجالس لا شرف لمجلس قط إلا لهذا المجلس، يعني لا شرف يداني شرف مجلس العلم بحال من الأحوال. وهارون الرشيد لما قال يحيى بن أكثم قال له من خير الناس؟ قال أنت أمير المؤمنين، أنت ابن عم رسول الله وأنت خليفة المسلمين. فقال كذبت، أخطأت يعني، قال كذبت، بل خير الناس رجل عقد مجلسا، هذه خير المجالس الآن، عقد مجلسا يتحدث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي العدنان، رجل ربط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، هذا خير الناس. ولذلك الليث بن سعد استعفى من إمارة مصر وجلس يعقد مجالس العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم، والحديث كان فيه كلام لكن حسنه كثير من العلماء، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم، وهناك ملائكة سيحين يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر وحلق العلم، يقول دونكم بغيتكم. فمجالس الليث بن سعد كانت مجالس عامرة، وكما قلت كان جميع أمراء أهل مصر يرجعون إليه مشورة ورأيا وسدادا. فقال أشهب بن عبد العزيز كان الليث بن سعد له كل يوم 4 مجالس، ليس مجلسا واحدا، كان الليث بن سعد له كل يوم 4 مجالس يجلس فيها، أما أولها فيجلس لنائبة السلطان في نوائبه وحوائجه، يعني يكون معينا معضدا مقويا للسلطان، وهذه فيها منهجية القرب من السلطان، لأن هناك أيضا بعض المحدثين يرى أن السلامة البعد عن السلطان حتى لا يكون تكون الفتنة في الدين، لكن العلماء يقولون بالإجماع أنه لو اقترب من السلطان وحافظ على نفسه ولم تدخل الدنيا في قلبه ولم يفتن في دينه وكان معضدا لولي الأمر ناصحا أمينا له مسددا، فإن القرب أولى في ذلك، لأن الأمة تحتاج لذلك لتعضيد ولي الأمر وللدعاء له ولتوفيقه، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فكان أول المجال كان أول المجالس التي يجلسها الليث بن سعد كان يجلس لنائبة السلطان في نوائبه وحوائجه، وكان الليث يغشاه السلطان، فإذا أنكر من القاضي أمرا أو من السلطان كتب إلى أمير المؤمنين فيأتي العزل. يعني كان الليث بن سعد كان معضدا وكان ناصحا وكان مشاورا، فالسلطان يعني يجلس أو أمير البلدة يجلس بين يدي الليث بن سعد فيحل له العقد ويكون معه معضدا في نوائبه، وأيضا القضاء فيرى قضاءه ويسدده أو يراجعه أو يبين له أو يفصح له عن خطأ وقع فيه. فإن تمادى ولم يسمع لليث كتب الليث إلى أمير المؤمنين، فإذا كتب جاء العزل، لأن الليث بن سعد كان ثقة ثبتا عند أمير المؤمنين، كانت له الحظ والمكان، أنا قلت أراد أن يجعله أميرا على مصر فأبى، لكن مجالس السلطان كانت تجلس عند الليث بن سعد، وكان لنوائب السلطان وحوائج السلطان قاضيا يعني يقضي هذه الحاجات، وكان أيضا معضدا للقضاء. نعم. ثم يعقد مجلسا آخر، وهذا المجلس هو مجلس حياته، مجلس عمره، ويعقد مجلسا لأصحاب الحديث، وكان يقول نجحوا أصحاب الحوانيت. كان يعقد المجالس لأصحاب الحديث حتى تتفرق قلوبهم للحديث ويأتون فرادا وزفرات جماعات يجلسون بين يدي الإمام الليث بن سعد. هذا المجلس الثاني الذي كان يهتم به، وهو أهم المجالس عند الإمام الليث بن سعد، هو أن يجلس يعقد مجلس التحديث لطلبة الحديث. وكان يقول: نجحوا أصحاب الحوانيت فإن قلوبهم معلقة بأسواقهم، ويجلس للمسائل يغشاها الناس. فكان يجلس أيضا مجلس ثالثا. المجلس الثاني كان لأصحاب الحديث، يعلمهم الحديث ويبين لهم الرواية، وكان يقول لهم: أصحاب الحوانيت نجحوا لأن قلوبهم معلقة بأسواقهم. كأنه يشير إلى أصحاب الحديث: علقوا قلوبكم بهذه المجالس، علقوا قلوبكم بالله جل في علا. وهذه أيضا فيها دلالة على تربية العقيدة في قلوب أصحاب الحديث، أن من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، كما قال علي بن أبي طالب: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. هذا المجلس الثاني، مجلس التحديث، وهذا أهم المجالس عند الليث، ولأن الليث كان محدثا فقيها، وكان يهتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له الرحلة، وبينا كيف كان يأخذ من شيوخ الأحاديث. ثم المجلس الثالث: يجلس للمسائل يغشاه الناس فيسألونه، ويجلس لحوائج الناس ولا يسأله أحد فيرده، كبرت حاجته أو صغرت. وكان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر، فكان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر وسمن البقر، وفي الصيف سويق اللوز والسكر. شوف انظر، كان المجلس الأول لنوائب السلطان، المجلس الثاني لمجلس التحديث، هو أعظم المجالس عنده، وهو الأهم وهو الأركز له لنشر العلم بين الناس. ثم يجلس في الثالثة، يجلس لحوائج الناس. حوائج الناس هذه تنقسم إلى أقسام: الفتاوى، الفتاوى، وكان مفتيا، والعلماء يعني كما أشار الشافعي، العلماء يرون أن فتوى مالك، فتوى الليث أتقن من فتوى مالك، كما سيأتي تفصيله، أن الليث كانت مجامع الفتوى عنده الإجماع وأقوال الصحابة، ولا يدخل في عمل أهل المدينة وفي غير ذلك. وهو عاتب حتى الإمام مالك في ذلك، لما في المراسلات قال له: خالفت 70 مسألة من خالفت السنة في 70 مسألة في هذا الباب. سيأتي إن شاء الله تفصيله. لكن كان يعني يجلس المجلس الثالث يكون للناس، لحوائج الناس. ومن حوائج الناس أولا الفتاوى، تأتي يأتون من كل حدب وصوب يستفتون الليث، والليث يفتي لهم، وكان بمجامع الفتوى كالإجماع وأيضا الأثر وأقوال الصحابة يستوعب ذلك ويفتي به. ثم قضاء حوائج الناس: الطعام، الشراب، الديون، الخلات، الذي مات يريد كفنا، الذي 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 عليه دين يريد سدا، الذي يريد تزويج ابنته. فيأتي إلى حاجات الناس المتنوعة ويبدأ يقضي كل حاجة مع يعني بحاجتها، ويسد خلات الناس ويقضي حاجات الناس، ويسعى في إدخال السرور على المؤمنين والمؤمنات. هذه من أقرب القربات ومن أصلح الصالحات. كان يفعل ذلك الإمام العسل، الإمام العلم، الإمام الليث بن سعد. فكان يطعمهم في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر، وفي الصيف سويق اللوز في السكر، يعني يطعمهم بما يحب. وهذا يذكرني بما كان يفعل ابن عمر، له أثر في ذلك، وهو الذي يروي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان يشتري السكر ويتصدق به. هنا كان في العشاء في الشتاء يطعمهم، يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن وسمن البقر. كان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر، وكان في الصيف يعطيهم السويق اللوز في السكر. جواد كريم، كان تقيا نقيا، شوف عالما نبيلا، يقضي حوائج السلطان ويقضي وأيضا يسدد القضاء، ثم بعد ذلك يأتي بمجالس التحديث يعلم الناس علم الحديث، ثم بعد ذلك يفتي الناس في مسائلهم وفي مشاكلهم، ثم بعد ذلك قضاء الحاجات وسد الخلات والشفاعة وإعطاء المؤمنين والمؤمنات وإدخال السرور عليهم. هكذا كان شمس مصر التي أشرقت عليها كان الإمام العالم الليث بن سعد. والحديث بقية في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. نبين الآن تقوى الإمام، عبادة الإمام، وبعد ذلك عقيدة الإمام، العقيدة النقية السلفية، عقيدة سيد البشرية، ثم بعد ذلك أصول علم الإمام الليث بإذن الله تعالى، يكون في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.